المكتبة الصوتية لقداسة الباب المعظم الأنبا شنود الثالث تقدم لكم
للتجلي
محاضرة قداسة البابا يوم الأربعاء المبارك المف 18/8/1993.
بسم الآب والأب الروح القدس الإله الواحد أمين.
بكرة إن شاء الله هتحتفل الكنيسة بعيد التجلي ترانسفيجريشن. عيد التجلي حصل فيه ان السيد المسيح اخذ 3 من تلاميذه بطرس ويعقوب ويوحنا وصعد بهم الى جبل عالي منفردين وحدهم وتغيرت هيئته قدامهم وصارت ثيابه تلمع بيضاء جدا كالثلج لا يقدر قصار على الأرض أن يبيض مثل ذلك. وظهر لهم إيه مع موسى وكان يتكلمان مع يسوع. فجعل بطرس يقول ليسوع: يا سيد جيد أن نكون ها هنا لنصنع 3 مظال، لك واحدة ولموسى واحدة ولإيليا واحدة. ولك كانت السحابة تظللهم، فجاء صوت من السحابة قائلا: هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا. هذا التجلي يظهر لنا من جهة المسيح مجده ولاهوته. لاهوته من ناحية انه يكون في هذا المنظر العجيب في لحظة، ولاهوته ايضا انه يستطيع يجيب ايليا وموسى معاه، يجيبهم ازاي معاه ويتكلم معاهم وبعد كده يبصوا لا يلاقوه ولا يلاقوا المنظر ولا يلاقوا اللي معاه. كيف استطاع المسيح ان يأتي بايليا من حيث لا نعرف أين يوجد وقد ارتفع إلى السماء في مركبة نورانية؟ وكيف استطاع أن يأتي بموسى والمفروض أن رجال العهد القديم كانوا في الجحيم راقدين على الرجاء إلى ساعة الفداء؟ كلها أشياء تدل على لاهوته. أراد أن يظهر لتلاميذه أن مجرد الجسد البشري الضعيف الذي لبسه ده تواضع منه، إخلاء للذات، ولكن طبيعته غير كده. مع شهادة من الآب: هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا. دي من جهة المسيح. ومن جهته ايضا انه بقى يخلي الناس يتدرجوا في رؤية مجده، يتدرجوا. يعني في التجلي ده كان تدرج بسيط، بعدين في الرؤية بالنسبة ليوحنا قال انه رآه ووجهه يضيء كالشمس في قوتها وعيناه كلهيب نار وصوته كصوت مياه كثيرة. ده تجلي اكتر. يعني بطرس ويعقوب ويوحنا احتملوا التجلي الاول، لكن يوحنا وهو واحد منهم لم يستطع ان يحتمل التجلي الثاني. بيقول: فوقعت عند قدميه كميت. ده اللي كان بيقعد في حضنه بيقول: وقعت عند قدميه كميت. منظر تجلي عجيب، هو مش قده. التجلي الاكر من هذا كله في مجيئه الثاني والملائكة القديسين معه، ويأتي الرب في ربوات قديسيه وعلى سحاب السماء، مجد كبير. السيد المسيح بيترج في إعلان مجده، وكأنه بهذا يقول للناس: مجرد اتضاعي في تجسدي لا يشكككم في لاهوتي. وقت اللزوم ممكن يبان في قوته. ده بالنسبة للسيد المسيح. وبالنسبة للسيد المسيح أيضا عندما تجلى بهذا الشكل، إنما أعطى تجليا للطبيعة البشرية في شخصه. إن الطبيعة البشرية هتتجلى بهذا الشكل. إمتى الطبيعة البشرية تتجلى بهذا الشكل؟ في قيامة الأموات، حينما الجسد المادي هذا يلبس نورانية ويلبس أنفاسات ويبقى جسد منير وجسد روحاني، جسد منير وجسد روحاني، ويصبح البشر مثل ملائكة السماء. نأخذ طبيعة أخرى، يلبس المائت عدم موت ويلبس الفاسد عدم فساد. الجسد بتاعنا لما يتجلى يبقى لا يتعب ولا يعطش ولا يجوع ولا يفسد ولا ينام ولا يمرض، يرتفع فوق هذا كله في تجلي الطبيعة البشرية. وحيدما تتجلى الطبيعة البشرية تتجلى ليس فقط في الجسد وإنما أيضا في الروح، فلا يصبح هناك ضعف في الروح مثلما كانت من قبل تضعف وتخضع للجسد. ده احنا بنقول في صلاة الساعة الثالثة: نجنا من دنس الجسد والروح، لأن الروح بتتدنس بخضوعها للجسد وللمادة وباشتراكها مع الجسد في أخطائه. فيبقى ايه تجلي الروح في القيامة وتجلي الروح في الملكوت؟ ان تصبح الروح لا يمكن ان تخطئ، تبقى زي ملائكة الله في السماء، تأخذ اكليل البر. اكليل البر يعني لا يمكن انها تخطئ، تبقى غير قابلة للخطأ. عبارة القديس يوحنا: لا يستطيع أن يخطئ. دي هي دي تجلي الطبيعة البشرية، ترتفع فوق مستوى المادة والجسد وتدخل في الحياة الروحانية الدائمة وتدخل في متعة أولاد الله. ده تجلي الروح، ما يكونش فيه ثقل للمادة. نوع من تجلي الروح وتجلي الجسد كان في صعود المسيح، كون انه صعد للسماء كده بعيدا عن كل عوامل الجاذبية الارضية، بعيدا عن كل عوامل ثقل الجسد. ده نوع من التجلي، بيطلع لفوق كده. ربنا ممكن ان يعطي الانسان نوع من التجلي في طبيعته، سواء من جهة الجسد أو الروح. ورأينا هذا في مثل لطيف جدا في قصة الثلاثة فتية في أتون النار. كانوا في أتون النار، لكن الله أعطى أجسادهم نوعا من التجلي ارتقت فيه طبيعتهم وهم جوه الأتون عن إيذاء النار، ولكنه كان تجليا مؤقتا أثناء فترة وجودهم في النار فقط. لكن ده التجلي. التجلي مش معناها ان احنا ناخد جسد اخر، لا، انما نفس الجسد كهو يأخذ طبيعة اخرى، يأخذ قوة اخرى، يأخذ خواص اخرى. زي مثلا لما تقول حتة فحم. الفحم دي سودة وكلها صماط. خلي الفحمة دي تحترق بالنار تلاقيها تتوهج وتبقى منيرة ولونها لون النار ولون أحمر وفقدت سوادها وأخذت شكلا آخر وطبيعة أخرى. اللي يحط إيده عليها يتحرق. ده تجلي لها أثناء ما هي موجودة في النار. أو خد الحديد، مادة ثقيلة ولما تشوفها ما فيهاش حاجة. الحديد ده لو حطيته في النار واحمر بيأخذ نوعا آخر من التجلي. هو نفس الحديد، نفس مادة الحديد لم تتغير، ولكن أتاها شيء من التجلي. خد مثلا الزيت في المسرجة، اهو زيت، وعود كبريت في المسرجة تلاقي الزيت تحول الى نار وبقى له منظر ثاني غير المنظر الاولاني، وبقى له طبيعة ثانية غير الطبيعة الاولانية. اخذ نوع من التجلي. الانسان ساعات على الارض بيجيله فترات من التجلي في الفكر، يلاقيه في وقت من الاوقات فكره رايق وصافي ويطلع افكار جميلة جدا، زي شاعر في وقت تأليف القصيدة بتاعته تلاقيه في حالة معينة كده، حالة من تجلي الفكر، يقدر يفكر تفكير حلو جدا ويكون في قمة خياله او قمة ذكائه. نوع من التجلي للفكر، زي التجلي المواهب الإنسانية في أي شخص، في فنان، في رسام، في نحات، في شاعر، في قصصي، يقول لك ده إنسان في حالة تجلي. طبعا اللي بينسى واللي ما يفكرش واللي في غباء واللي في حماقة كل ده مش في تجلي ولا حاجة، لكن تجلي تقول ده إنسان في حالة تجلي. مش تجلي يعني لازم يكون في نور، لا، لكن باين ان المواهب بتاعته بتتجلى في هذا الوقت. جايز يتجلى الانسان في بعض صفات روحية، تلاقي لمسات انسانية فيه تعطي لونا من التجلي، لمسات انسانية في الرحمة، في الحنان، في العطف، في المغفرة، في مواقف إنسانية جميلة. ساعات الواحد كده يبص يقول ده مش إنسان، ده ملاك، ده مش إنسان، ده ملاك. هو مش ملاك، هو في حالة تجلي. حالة التجلي دي ربما تكون عمل كبير من أعمال النعمة بيعمل في هذا الإنسان، فتتجلى فيه صفات معينة نتيجة عمل النعمة. قيل عن القديس استفانوس في وقت استشهاده ان نظر وجهه وكأنه وجه ملاك، وكأنه وجه ملاك. ده ساعات حكاية التجلي دي بتظهر احيانا في الاحلام، تلاقي يظهر لك شخص في شكل نوراني روحاني وانت عارفه على الارض ما كانش كده، لكن هو في حال التجلي. اما السيد المسيح في تجليه فكان مجرد اعطاء فكرة عن مجده، عن مجده هو، ولكنه لم يتجلى وحده، ده تجلى معاه، كان معاه موسى وإيليا. موسى وإيليا رمز للبشرية كلها في تجليها. يعني ربنا عايز يدينا مثال، فادنا مثال في موسى وإيليا، زي ما أعطانا مثال خمس عذارى حكيمات ينوب عن كل الناس الكويسين في الدنيا، وخمس عذارى جاهلات ينوبوا عن كل الأشرار في الدنيا. كذلك ادانا في هذا المثل موسى وإيليا يمثلوا البشرية كلها. إيليا يمثل البتولية، وموسى يمثل الزواج، ده تزوج أكثر من مرة عشان يورينا ان المسيح في تجليه يحيط به المتزوجون كما يحيط به البتوليون الكل معا، تماما مثلما كان على الصليب وحول العذراء البتول ويوحنا الحبيب البتول ومريم المجدلية ومريم ام يوسي ويهوذا وسمعان، يعني حولوا المتزوجون والبتوليون معا. كان ايضا موسى يمثل الذين ماتوا، وإيليا يمثل الاحياء الذين لم يموتوا، لانه ما ماتش، ده ارتفع في مركبة نارية الى السماء. فالمسيح بيقول لهم الكل سيتجلى، الذين ماتوا والأحياء، الذين دفنوا في الأرض وبقوا تحت الأرض، والذين صعدوا إلى السماء في مراكب نورانية، الكل هيتجلى مع المسيح. أيضا إيليا يمثل الذين عاشوا حياة النسك في الجبل، وموسى يمثل الذين عاشوا في العالم، الكل هيتجلوا. واحد يمثل للرهبان وواحد يمثل للخدمة او قيادة الجماهير اللي هو موسى، كلهم حوالين السيد المسيح. البعض يقول ان موسى يمثل الناموس وإيليا يمثل الانبياء. ايضا موسى يمثل الوداعة، اذ قيل عنه في عدد 12:3 وكان الرجل موسى حليما جدا اكثر من جميع الناس الذين على وجه الارض. ده ظهر مع المسيح في وداعته، وإلى جواره إيليا القوي الحازم اللي يقول لا يكون مطر ولا طل على الأرض اللي عند قولي، اللي يقول تنزل نار من السماء وتأكل 50 وتنزل. إيليا اللي قتل أنبياء البعل وأنبياء السواري بقلب شديد، هذا القلب الشديد كان مع المسيح في التجلي، والقلب الوديع بتاع موسى كان مع المسيح في التجلي. المسيح كأنه على جبل التجلي بيقول أنا هضم الكل حواليا، كل النوعيات اللي موجودة في البشرية ما دام تكون طاهرة القلب تكون كلها حواليا، ما يهمنيش ان واحد يتجوز او بقى بتول، يهمني انه يكون نقي القلب قديس من جوه، ما يهمنيش ان كان وديع وحليم او كان قوي وحازم، يهمني ان من اجل الله كان حليما ومن اجل الله كان حازما او قويا، الكل يجمعهم حواليه. ومع ذلك موسى وإيليا وإن اختلف أو تنوع في الأشياء التي قلناها، إلا أنهم كلهم هم الاثنين كانوا متفقين في أشياء معينة، كل منهما كان قديسا ومحبا لله،
وكل منهما كان رجل معجزات. موسى ضرب الصخرة فجرت ماء، ضرب البحر الأحمر انشق قصاده، إيليا النبي أغلق السماء وفتحها، أقام ابنة أرملة صرفة صيدة من الموت، بارك الدقيق والزيت في بيت الأملة فاستمروا معها طول مدة المجاعة. أيضا كل منهما كان سبب خلاص للناس، كما أن إيليا كان سبب خلاص ابنة الأرملة وخلص الشعب من عبادة الأصنام، كذلك أيضا موسى خلص الشعب من عبودية فرعون. كل منهما وقف ضد ملك من الملوك، موسى وقف ضد فرعون، وإيليا وقف ضد الملك آخاب، في قوة وفي شجاعة. كل منهما أحب حياة الجبال، إيليا كان على جبل الكرمل، وموسى كان مع الجبل على الجبل مع الله نفسه 40 يوما. كل منهما مجده الله، إيليا مجده ربنا فإن رفعه إلى السماء في مركبة نارية، وموسى مجده الله كثيرا جدا بالمعجزات بالآيات بشهادة الرب له، قال ده وكيل على بيتي أكلمه فم لفم. العجيب إن كل منهما تعرض للخوف، فإيليا على الرغم من قوته خاف من إيزابيل وهب، وقصة هربه موجودة في ملوك الأول 21. وموسى أيضا تعرض للخوف لما قتل الرجل المصري فهرب، لكن كل واحد منهم كان إنسانا قديسا على الرغم من كل هذا. تجلي المسيح في وسط موسى وإيليا يعطينا فكرة عن عربون الملكوت أو مذاقة الملكوت. يعني أنا هديكوا شيء خفيف، المسيح بيقول هديكوا شيء خفيف يعزيكوا، مذاقة الملكوت هتبقى كده، لدرجة أن بطرس انبسط جدا وقال له جيد يا رب أن نكون ها هنا. قال له لا يا حبيبي، أنت مش عارف اللي بتقوله كويس، انت تكون ها هنا في هذا الجسد المادي وتكون ها هنا على الارض، انا هخليك تكون معايا لكن بجسد روحاني وفي السماء وفي الملكوت. بلاش تقول جيد ان نكون ها هنا، سرعة كده وتصنع 3 مظال، يقول له نصنع عليك 3 مظال، واحدة ليك واحدة لموسى واحدة الي. فبصوا لقوا المسيح وحده. انت عايزين تقعدوا مع موسى ولا مع إيليا؟ خلي بالكم من نفسكم. احنا مبسوطين ان احنا نعيد بعيد التجلي ونعتبره من الاعياد السيدية في الكنيسة ونفرح به، ليس فقط من اجل تجلي المسيح وانما من اجل طبيعة التجلي التي ستوهب لنا في اليوم الاخير، حيث تتجلى الروح في البر والقداسة ويتجلى الجسد بأنه يبقى جسد روحاني بعيد عن الخطية، وتتجلى البشرية كلها المحبة لله بأنه يبقى مجمع قديسين في السماء. نكتفي بكده وتفضل نصلي.
الصلوات والطلبات التي ترفعها عنا كل حين والدة الإله الطاهرة القديسة مريم وكل مصاف الملائكة والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين والسواح والمتعبدين
والقديسين الذين أرجو الرب بأعمالهم الصالح كل حين، وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر، وبركة هذا الصوم المقدس، وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا، بركاته مقدسة وهتم معونتهم ورحمتهم وشفاعتهم، فلتكن معنا كلنا أمين بخريستوس بالنور. يقول أنت تهريني ويمان أنت تهريني سمنان أنت تهريني جكنوغي من رول جيسوف كاتيقوم من تقول أنت زون أنت أماه الشميع. اللهم اجعلنا مستعفين نقول بشكر يا أبانا الذي استمعت محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة المهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. امدوا سلام سلام ربكم
معكم. مرحبا أيضا.
الأسبوع الجاي مش هيكون فيه محاضرة لأننا هكون مسافر. أرجو أن صلواتكم تصحبني في هذا الوقت.
أنت شفيع
شيني اوتي ثيوتوكوس
Oh,
الأسئلة التي أجاب عليها قداسة البابا في نفس المحاضرة.
نجاوب شوية أسئلة. واحد بيقول هل الروح تشعر بأنها فارقت الجسد؟ طبعا كانت محبوسة في جسد وتلاقي نفسها طالعة وسايباه، زي واحد قلع هدومه كده وطالع لفوق، فلابد انها بتشعر انها فارقت الجسد، وتشعر ايضا بان ما فيش ضغوط عليها من الجسد كما كان قبل، وتشعر بانها بقت خفيفة، يعني ما فيش ثقل للمادة المحيطة بها. بيقولوا اين توجد بعد ذلك؟ ان كانت روح بره تروح الفردوس، ان كانت روح شريره تروح الجحيم. واحد بيقول اشعر احيانا عند محاسبتي لنفسي بالياس من كثره خطاياي، وهل محاسبه النفس من سمات الشخص الخجول؟ اذا حاربك الفكر بالياس اذكر مراحم الله، وأذكر توبة كثير من الخطاة الذين صاروا قديسين، وأذكر مراحم ربنا ومغفرته، وصل المزمور 103 اللي بيقول لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا، لكن مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه، كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا معاصينا. هتجد كلام كتير كويس يساعدك. فالشيطان جايز عايز يحاربك، فإن ما تستسلمش ليه. واحد بيقول في بعض الكنائس بيوعظوا العظة في آخر القداس في وقت التناول مش بعد قراية الإنجيل، هل هذا ينفع؟ لا غلط، مفروض العظة بعد قراية الإنجيل على طول، لأن العظة أصلا بتكون على الإنجيل، فبعد ما بيسمعوا الكلمة في الإنجيل بياخدوا التفسير بتاعها، وكمان هي جزء من قداس الموعوظين اللي بينتهي قبل بداية قداس القديسين. كمان ما يصحش العظة بعد القداس وأثناء التناول، لأن ده وقت التسبيح ومش أصولنا نشغل عن كلمة الله اللي هو المسيح بكلام الناس اللي هو الوعظ. وأن كمان كتير من الناس يبتدوا يقعوا ويبقوا قاعدين أثناء التناول، وده غلط. واحد بيقول هل مغفرة الخطايا تتم بدم المسيح أم بعمل الروح القدس؟ مغفرة الخطايا ما فيش شك بتتم باستحقاق دم المسيح، ولكن ننالها في المعمودية لمغفرة الخطايا، وننالها في سر التوبة لمغفرة الخطايا، وننالها أيضا في سر التناول، يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا، وننالها أيضا في سر الاعتراف، وكل هذه الأسرار يعمل فيها الروح القدس. طب يبقى عمل الروح القدس ولا الدم؟ كلمة لطيفة قالها السيد المسيح في يوحنا 16 عن الروح القدس، قال يأخذ مما لي ويخبركم، يأخذ من استحقاقات الدم ويخبركم أن خطاياكم قد غفرت. فلولا دم المسيح ما كانش ممكن الروح القدس يقدر يغفر خطايا. واحد بيقول ما الفرق بين انبثاق الروح القدس اللي هو procession of the Holy Spirit وإرسال الروح القدس؟ انبثاق الروح القدس خاص بطبيعة الثالوث القدوس، يعني الروح القدس منبثق من الآب منذ الأزل. أما الإرسال فهو في حدود الزمان، أرسل الروح القدس على التلاميذ في يوم 50، لكن قبل أن يرسل في يوم 50 كان موجودا منذ الأزل. بيقول وما معنى، يقول ما معنى الانبثاق ومن ينبثق؟ ينبثق يعني يخرج منه. بينبثق منين؟ من الآب. وده موجود آية في يوحنا 15:26، من عند الآب ينبثق. بيقول وما معنى إرسال الروح القدس وهو الموجود في كل مكان؟ مقصود إرساله لعمل معين هو الحلول على التمييز وإعطائهم قوة وإعطائهم مواهب إلى آخر. ومن الذي يرسله إلى أين يرسل؟ أرسله الآب وأرسله الإب وأرسل إلى التلاميذ في اليوم 50. واحد بيكلم بيقول في قانون الإيمان عن المسيح جلس عن يمين الآب وأيضا يأتي في مجده، فبيقول إذا سمحتم مجده ده هل هو يوم القيامة أم الملكوت؟ هو يأتي في مجد مجيء المسيح الثاني هيكون في القيامة، فالقيامة والمجيء الثاني مع بعض. بيقول يأتي في مجد ويرسل ملائكة ويأتي ببوق عظيم الصوت ويسمع جميع من في القبور صوته، يسمع جميع من في القبور صوته لما يأتي في مجيء الثاني، فيقوم الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين فعلوا السيئات إلى قيامة الدينونة. شوفوا في أربع حاجات بيحدثوا في وقت واحد: المجيء الثاني والقيامة والدينونة ونهاية العالم الحاضر، يحدثوا مع بعض. المجيء الثاني، أول ما يجي المسيح يقوم الناس، ولما يقوموا يخشوا في الدينونة، وبعدين ينتهي هذا العالم ويسلم الملك كله للآب فيبدأ الملكوت. كل دي حاجات مع بعضها. سؤال من واحد تعبان شوي، تعبان عاطفيا يعني، وهيبقى تعبان. بيقول أنا موظف في 30 من عمري، ومشكلتي أنني أحب فتاة إعلانات، واحدة من بتاعة الإعلانات في التلفزيون، ومتعلق بها بشكل بشع. فماذا أفعل أنا البائس؟ تبطل بؤس يا ابن. أصعب حاجة إن إنسان يحب واحد ما يحسش بيه، وما فيش نتيجة من هذا الموضوع. يعني لو عاطفة تنتهي بالزواج نقول أهي بداية لعلاقة شرعية، لكن إذا كان بيحب واحدة وهو بيقول غير مسيحية وفتاة إعلانات، إيه نهاية القصة دي؟ إيه نصيحتي ليك؟ إنك ما تتفرجش على الإعلانات في التلفزيون، ما دام كل ما تتفرج على الإعلانات تطلع لك البت دي. يمكن هو الوحيد اللي مسقفش. لا. وتسأل نفسك تقول نهاية القصة دي ايه، نهاية القصة دي ايه، وكل حاجة ما توصلش ابعد عنها. مش بس الموضوع ده، زي واحد ماشي في حارة سد مش هيوصل. وايضا تقوي روحياتك شوية. اديكوا شايفين التلفزيون بيعمل ايه في الناس، وده مش شاب مراهق، ده عمره 30 سنة. طب افرض انك انت بتحب البنت دي بتاعت الاعلانات والف واحد بيحبها، تعمل ايه؟ يعني انت الوحيد، تخش في منافسات؟ خليك عاقل وابعد عن الموضوع ده. واحد بيسأل بيقول الآية بتقول ليس كل ما يدخل الفم ينجس الإنسان بل الذي يخرج منه، هل الآية دي على الصوم؟ لا، الآية دي على الأطعمة الطاهرة والنجسة حسب شريعة العهد القديم. وكمان كانوا البعض بينتقدوا ان التلاميذ اكلوا بايدي غير مغسولة فعملوها مشكلة، فالمسيح قال لهم ليس كل ما يدخل الفم ينجس الانسان لكن اللي بيخرج منه، لان اللي بيخرج من الفم شتيمة، غضب، تزعيق، إدانة، انتقاد، تجديف إلى آخره. فبيتكلم على ليس عن الصوم وإنما عن الأطعمة المحرمة، وما كانش المجال مجال كلام عن الصوم. واحد بيقول يوجد تفاسير عديدة لفهم الكتاب المقدس فكيف لنا أن نعرف التفسير الصحيح؟ هو أحسن لو اعتمدنا اولا على تفاسير الاباء القديسين، وموجودة في مجموعات كتب الاباء تفاسير كثيرة جميلة جدا. ده من امثلة ذلك ان القديس يوحنا ذهبي الفم، القديس يوحنا ذهبي الفم فسر انجيل متى وانجيل يوحنا واعمال الرسل ورسائل بولس، رسائل بولس الـ14. في تفاسير كثيرة موجودة. وأيضا ممكن أنك أنت تلجأ للأشخاص الموثوق في علمهم وفي فهمهم للكتاب. واحد بيقول هل قص الإنسان لقصة توبته تعتبر بمثابة اختبار؟ في ناس اول ما يتوب يجيبوا لهم ويقولوا لهم احكوا للناس توبت، يقول انا كنت شرير وكنت 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 وبقيت كويس دلوقتي. مش صح ابدا الكلام ده. ليس من الروحيات ان يتحدث انسان عن نفسه، وليس من الروحيات ان يجعل نفسه مثالا يقدم للناس في التوبة. ده الشيطان لما يعرف انك انت تبتي حربك اكتر. ما تتكلمش على نفسك ابدا، الحديث عن النفس مش لطيف، وخصوصا في قصص التوبة، لان قصص التوبة بتشرح فيها انك انت بقيت انسان كويس. وكون انك تشرح انك بقيت انسان كويس مش صح. واحد بيسأل بيقول قرأت عن تجسدات لله سابقة على تجسده في العهد الجديد من العذراء مريم، ومن هذه التجسدات اللي هي ظهور الله لإبراهيم وظهوره لآدم وحواء في الجنة وظهوره لموسى، هل هذه تجسدات حقيقية كما تجسد في العهد الجديد من العذراء مريم أم تعتبر ظهورات؟ وما الفرق بين تجسد الله والظهورات؟ التجسد الوحيد الذي نؤمن به هو تجسد السيد المسيح من العذراء مريم في ملء الزمان، وهذا هو الذي قال عنه الكتاب: عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، في تيموثاوس الأولى 3:16. وقيل عنه أيضا في إنجيل يوحنا في الإصحاح الأول. أما الباقي فهي ظهورات. يعني ظهورات؟ يعني مثلا ربنا ظهر لموسى في العليقة في نار بتحترق، فلو ده جسد حقيقي كان يحترق في النار. ثانيا، ما هو الهدف من التجسد؟ الهدف من التجسد هو الفداء. فهل كل ما ربنا يكلم موسى يبقى تجسد، يكلم منوح يبقى تجسد، يكلم إبراهيم يبقى تجسد، يكلم آدم يبقى تجسد؟ ده مش تجسد، ده ظهرات، يعني ظهر لي في هيئة معينة ويبص ما يلاقيهوش. لكن تجسد يعني أخذ جسد. لما نيجي للعذراء مريم، أخذ جسد من جسمها، أخذ طبيعة بشرية منها، جسد عاش وبقى ياكل ويشرب ويتحرك وينمو في القامة ويتكلم مع الناس، وأخيرا صلب ومات. فيه كل حياة الجسد، فيه كل حياة الجسد. لكن كلنا ربنا يظهر كده الواحد ويكلمه كلمتين وخلاص، دي اسمها الظهورات. وإلا هذا الجسد يكون راح فين بعد كده؟ يعني على فكرة في حكاية موسى الكلام اللي موجود في خروج 3 ان ظهر له بهيئة ملاك مش بهيئة انسان. نقراها لكم. فالملاك ده طبعا طبيعي ملهوش جسد. الكتاب بيقول: الذي خلق ملائكته ارواحا ارواح وخدامه نارا تلتهب، في مزمور 104. شو بيقول ايه في خروج 3:6؟ وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة. ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة، فنظر وإذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق، فقال: أمين لأنظر هذا المنظر العظيم. فناداه ربنا من وسط العليقة وقال له: أنا إله أبيك إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ففين التجسد هنا؟ ده ظهر له هيئة ملاك، الملاك ده روح. لو احنا قعدنا نقول عن كل هذه الامور تجسدات، هنقلل من قيمة التجسد الالهي العجيب ويصبح كله تجسدات. طب تجسده المعروف بتاع الفداء اخذه من العذراء مريم، طب وباقي الحاجات اللي بيقولوها تجسدات دي خدها منين؟ خدها منين؟ ولا عملية خلق جديد؟ يا ريت الناس يشغلوا وقتهم فيما يفيد بدل ما يبلبلوا أفكار الآخرين بأمور زي كده. ومع ذلك يا ريتني أكون عندي وقت أبقى أشرح لكم الأمور دي بتفصيل أكتر. نكتفي بالأسئلة دي.
بعض أسئلة أجاب عليها قداسة البابا في محاضرات أيام الثلاثاء لطلبة الكلية الإلكترونية.
واحد بيقول: سمعت من أحد الآباء الكهنة أن تقليد الكنيسة يقول أن بولس الرسول هو الشاب الغني، وكلمة الرب لا ترجع فارغ. طبعا الكلام ده كلام غلط 100%. بولس الرسول لم يرى السيد المسيح مطلقا في فترة تجسده على الأرض، وهو يفتخر ويقول إني حسب شريعتنا الأضيق كنت فريسيا، ويقول أيضا إني كنت من جهة الغيرة مضطهد للكنيسة. فالشاب الغني اللي ذهب للمسيح يطلب إليه الطريق إلى الحياة الأبدية وأحبه المسيح وكلمه، بس هو ذهب حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة، مش ممكن هيروح يضطهد الكنيسة، كمان ده شاب عادي. أما بولس فكان رجلا من العلماء، من علماء عصره، وقد درس في جامعة طرسوس في أيامه، ودرس عند قدمي غمال إيل العالم الكبير، وكان معروفا بكثرة اطلاعه وقراءاته للكتب، لدرجة أحد الولاة قال له إن كثرة الكتب حولتك إلى الهزيان يا بولس. فكان معروف إنه رجل عالم، لكن لم يرى المسيح إلا في طريق دمشق، فما كانش هو الشاب الغني، ولا يوجد تقليد في الكنيسة يقول هذا الكلام. فالكاهن اللي قال لكم الكلام ده كلامه مش مظبوط. واحد بيقول لماذا لا يسجل لبس الكهنوت والرهبان في الدولة؟ مش في ايدينا. انا اتصلت قبل كده باحد وزراء العدل في هذا الموضوع، فقال لي المسألة تحتاج الى تعديل نقطة في قانون العقوبات. فمثلا الجزء في قانون العقوبات اللي بيلبس ملابس تعطيه صفة ليست له مثل رجال البوليس مثلا او رجال الحربية يضاف اليها او رجال الكهنوت. وبعدين قال لنا البعض انتوا يا مسيحيين هتدوخونا في ملابس الكهنة، لان في كهنة بيلبسوا ابيض وكهنة بيلبسوا احمر وكهنة بيلبسوا اسود، وخصوصا عندكم في الرهبنة الكاثوليكية في الوان واشكال، ولا يوجد لبس موحد للكهنة المسيحيين عموما، لا اقول للاقباط الارثوذكس فقط انما للكهنة المسيحيين عموما. المسألة برضو عايزة البحث عن حل. وبعدين بيسأل يقول هل يعطى للكاهن او الراهب كارت حصانة عند مغادرة اللات حتى لا يتعرض للمساءلة؟ تقصد كارت حصانة يا ابني؟ هو في الباسبور بتاعه بيكتب فيه ان هو راهب او اسيس، مش عارف حصانة ضد ايه، بيكتب في الباسبور انه راهب او اسيس، واذا كان رايح مهمة كهنوتية بياخد جواب رسمي من الكنيسة انه ذاهب في مهمة كهنوتية. اما الحصانة التانية اللي صاحب السؤال بيقولها فمش عارفها. نعم، اللي عدم التعرض ليه اذا كان مخالف للقانون يتعرضوا له، يتعرضوا له يعني يمشي على مزاجه، ايه اللي متعرضوش؟ واحد بيقول نعلم من خلال قراءتنا لسفر اعمال الرسل مدى قوة هذا العصر وكيف ان المعجزات كانت تجري على ايدي الرسل وايضا اختيار الخدام بارشاد الروح القدس، فماذا حدث في عصرنا؟ ما تقولش عصرنا بس، هو عصر الرسل انتهى بقية العصور برضو خلاص، يعني مش في كل العصور كانت توجد معجزات مثل عصر الرسل. عصر الرسل له وضع خاص على اعتبار ان المسيحية كانت في اولها، وكانت الايات تتبع المؤمنين في اول عصور المسيحية لكي تسند الايمان، وان الكرازة كانت مؤيدة بالمعجزات. دلوقتي بقى الإيمان في كل حتة، ومع ذلك بتوجد معجزات من القديسين زي ماري جرجس، زي الملك مخيل، زي القديسين كتار. لكن ما تطلبش إنك إن المسيحية تمشي بالمعجزات. نفس المسيح رفض هذا الأمر لما الشيطان قال له ارمي روحك من فوق الجبل وتحملك الملائكة ويبقوا يؤمنوا عن طريق المعجزة. المسيح قال لا تجرب الرب إلهك. وأيضا حينما أتاه اليهود وقالوا له اصنع آية، قال لهم جيل فاسق وشرير يطلب آية ولا تعطى له. السيد المسيح عايز انك انت تقبل الإيمان بقلبك، مش حاجة ان ما كانش فيه معجزة لا تؤمن. واحد بيقول، يقول أحد القدام في كنيستنا أن السيد المسيح لم يذكر عن نفسه أبدا أنه الله، مثل قوله ابن الله وابن الإنسان. ده لو المسيح قال للناس أن الله ما كانوا يخافوا منه. خلي بالكم من ناحية النفسية، مش ممكن. ده اليهود أرادوا أن يرجموه لمجرد انه قال ابي يعمل حتى الان وانا ايضا اعمل. قالوا يبقى ما دام بيقول كده يبقى كانه بيساوي نفسه بالله، يبقى نرجمه. فكان بالاولى يقول لهم ان الله، لو قال لهم ان الله هيقدر يوحنا يتكئ صدره، هيقدر الرسل ياكلوا معاه، مش ممكن. المسائل دي كانت عايزه بالتدريج. عشان كده المسيح قال لهم عندي كلام لأقوله لكم ولكنكم لا تحتملون الآن، فممكن فيما بعد يبقوا يحتملوا. حاجة تاني، في حاجات كتيرة قالها المسيح يتفهم منها هذا الوضع برضه. مثلا زي يوحنا 10:30 أنا والآب واحد، برضه تتفهم منها حاجات كتير. زي يوحنا 14 من رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت يا فيلبس أرنا الآب وكفانا، ألست تؤمن أني أنا في الآب والآب فيه؟ في حاجات كتير قالها المسيح بالذكاء بالاستنتاج، ممكن الواحد ياخد معنى، لكن التلاميذ ما كانوا إطلاقا يقدرون أنهم يفهموا أكتر من كده، لأن لو فهموا أكتر من كده مش يحتمل. ولذلك تلميذي عمواس لما قابلوه بعد القيامة قالوا له هل أنت وحدك المتغرب عن أورشليم وما تعرفش اللي كان حاصل ليسوع الناصري الذي كان نبيا مقتدرا؟ لا، لسه ما وصلوش للمستوى اللي يفهموا فيه، نقدر نفهم بعدين. لكن في وقتها قل لهم أنا الله، كانوا حاجة من حاجتين، إما المؤمنين به ما يقدروش يحتمل أنهم يمشوا معاه بعد كده، لأما الناس يفتكروه قد جدف. لكن بعد شوية بشوية الأمور دخلت بالتدريج. واحد بيقول تكلمتم في الأسبوع الماضي في إجابة على هذه الأسئلة عن كمال المسيح من ناحية الصحية، بمعنى أنه لم يمرض طوال فترة حياته على الأرض، ولكن ورد في أحد الكتب عن الكفن المقدس أن المسيح وهو يصلي في البستان وبكى ونزلت منه قطرات دم. هو في الإنجيل نفسه، مش بس في الكلام عن كفن، أن عرقه كان بينزل كقطرات دم. لا، دي مش معناها مرض، دي ده شيء طبيعي للجهاد الموجود، لكن مش مرض. واحد بيقول لي ما رأي قداستكم في كتاب الدكتور لما يعشم الله وقدمته الأستاذ إيريس حبيب المصري حينما تقول عن العهد القديم شريعة الغاب؟ لما يعشم الله ده طلع كتاب ويهاجم العهد القديم في كل ما فيه، حتى الآباء الأول. هاجم إبراهيم أب الآباء، وهاجم يعقوب، وهاجم داود، وقال إنني أعطف على عيسو ضد يعقوب، واتهم ربنا بكذا وكذا 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 وكذا، وخلص إن العهد القديم ده ملهوش وجود، وإن في دوائر المعارف بيقولوا ما فيش أي نسخة أصلية، وإن الله في العهد القديم لا يشبع من شرب الدماء، واتكلم كلام صعب صعب صعب. والآنسة إيريس حبيب المصري قدمت له هذا الكتاب، وآخر سطرين في مقدمته قالت وبعد أن ثبت أن شريعة العهد القديم هي شريعة الغاب، فهل يمكن بعد هذا أن نعتبرها وحيا إلهيا؟ فأنا طلبت من معهد الدراسات القبطية أنه لا يسمح بأن الآنسة إيريس تدرس في المعهد، مدام لا تؤمن بكده يبقى معناها الطلبة هيضيعوا. أرجو ما يجنيش واحد بعد كده يقول لي ناس لهم مواهب، حرم الكنيسة ليه من المواهب دي؟ أديكوا شايفين المواهب،